الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل نستمع في بيت بيوت الله لنقرأ كتاب التوحيد للشيخ السابق المجدد محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الخميس، ليلة 12 من محرم لعام 38 و400 ألف، الموافق ليلة 13 من الشهر العاشر لعام 16 و2000، وما زلنا في الباب الأول وهو كتاب التوحيد، قول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم، أقرأ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال ابن مسعود رضي الله عنه، ابن مسعود الصحابي المشهور من علماء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي، يقول: ما أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه. الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بكتاب الله، فليس مراد ابن مسعود أن هذه وصية كتبها النبي صلى الله عليه وسلم وختم عليها، وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بكتاب الله، وهذه الآيات من كتاب الله، فجعل هذه الوصية العامة، اقتبس منها توصية النبي صلى الله عليه وسلم العامة بكتاب الله، كأنه أوصى بهذه الآيات التي فيها هذه التوجيهات العظيمة. فقال هذه الكلمة المشهورة: قال: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم، يشير إلى أنه لم يبدل منها شيء، لأن الوصية هو آخر ما يقول الإنسان ويوصى به قبل وفاته، ينفذ بعد وفاته. فهذا أراد بيان أن لم ينسخ شيء ولم يرفع شيء من هذه المذكورات في هذه الآيات الثلاث من سورة الأنعام، فلذلك جعلها بمنزلة الوصية التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم لتنفذ بعد وفاته، وقد ختم عليها فلم يخرم منها شيء ولم ينسخ منها شيء. قال: فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، إلى قولي: وأن هذا صراطي مستقيما. ثلاث آيات من سورة الأنعام، والشاهد منها الآية الأولى، الوصية الأولى، قوله تعالى: ألا تشركوا بالله شيئا، ألا تشركوا به شيئا، فنهى الله عز وجل عن الشرك به سبحانه وتعالى. وقوله شيئا نكر في سياق النهي، والنكر في سياق النهي أو النفي أو الشرط تفيد العموم، يعني لا تشركوا بالله أي شيء من الأشياء، لا ملكا مرسلا، لا ملكا مقربا، ولا رسولا، ولا نبيا مرسلا، ولا وليا صالحا، ولا شمس ولا قمر، ولا شجر ولا حجر، ولا إنس ولا جن. فالنهي هنا بقوله شيئا يعم جميع الأشياء، ما في شيء يستحق العبادة مع الله عز وجل. قال جل وعلا: وإلهكم إله واحد، يعني معبودكم المستحق العبادة واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. لذلك وجب على المسلم أن يعرف الشرك حتى يتجنبه. قل تعالوا هلما أتلوا أقرأ عليكم ما حرم ربكم عليكم، ألا تشركوا به شيئا. إذا ما عرفنا الشرك وقد نهينا عنه، ربما نقع فيه. فلذلك الآية هذه تدل على وجوب تعلم الشرك، لا لنشرك والعياذ بالله، لا، لكن حتى إذا عرفنا الشرك حذرنا منه. ففي الآيات أمر الله المكلف، تكليف الله للعباد، أوامر لتمتثل ونواهي لتجتنب. فلا بد أن نعرف الأوامر حتى نمتثلها، ولا بد أن نعرف النواهي حتى نجتنبها. ومقتضى الأمر بالعباد الله وحده ألا نشرك به شيئا، والنهي عن الشرك بالله أمر بعبادة الله وحده، لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده. والله عز وجل أمرنا أن نعبده وحده لا شريك له، ونهانا أن نشرك به شيئا، كما في قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فشيئا تعم كل ما قد يشرك مع الله عز وجل، من الأنبياء، من الملائكة، من أولياء الصالحين، من الأحجار، من الأوثان، أصنام، لا تشرك. كما أنها تعم ماذا؟ يعني لا تشرك بالله أي شرك، لا أصغر ولا أكبر، ولا قلبي ولا فعلي ولا بالمال، وإنما أخلص الدين لله عز وجل بجميع عباداتك. ألا لله الدين الخالص. إذا كان دين خاص لله معنى أن ما لم يكن خالصا فليس لله، الله غني عنه. إما أن يكون خالصا لوجهه الكريم فيقبله، وإلا رب العالمين يرده على صحبه. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغني الشركاء عن الشرك، من عمل عمل أشرك مع في غيري تركته وشركه. وفي لفظ: فهو الذي أشرك، فهو الذي أشرك. قال جل وعلا: إنما نطعمكم لوجه الله. حتى الطعام إذا أكرمت جارا أو ضيفا، بل حتى زوجة أو ولدا، أطعم لوجه الله. اجتهد في دنياك أن تجعل أعمالك وأقوالك وأفعالك وتروكاتك، حتى الشيء اللي تتركه اجعله كله لله. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. تدعو إلى الله عز وجل، إلى الله، لا إلى نفسك، لا إلى جماعتك، لا إلى حزبك، لا إلى جمعيتك، لا إلى قومية، لا إلى أي، وإنما لله. تصلي لله، تركع لله، تتصدق لله، تطعم لله، تزكي لله، تصوم لله، ولله على الناس حج البيت لله، ها، الحج لله، العمرة لله، وأتم الحج والعمرة لله. وهكذا على المسلم أن يتذكر دائما هذا الأمر الجلل العظيم، هو خلاص الدين لله وعدم الشرك بالله تبارك وتعالى. فكانت أول وصايا هذه العشر في سورة الأنعام في الآيات التي مثلها ابن مسعود هي وصية للنبي صلى الله عليه وسلم، كأنه كتب قبل وفاته وختم عليها: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى أن قال: وأن هذا صراطي مستقيما. يقول: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه، معاذ بن جبل بن عمرو خزرج الأنصاري من علماء الصحابة، يروي لنا هذه القصة والموقف مع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. رديف يركب هو وإياه على حمار واحد، وهذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم من وجهين: الوجه الأول أنه ركب الحمار ولم يترفع، وهناك دواب هي أعلى شأن من الحمار، مع ذلك تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، كان سيد المتواضعين، ركب الحمار ولم يركبه وحده، وإنما ردف معه معاذ، وهذا أيضا تواضع ثاني. ففي الحديث هذا تواضع للنبي صلى الله عليه وسلم من وجهين: أولا أنه ركب الحمار، وأنه ردف معه معاذ. وهذا يصوره لنا معاذ ليبين لنا أنه سمعه سمعا تاما، ليس بينهم مسافة ولا مساحة ولا وساطة، كان خلفه على حمار واحد وهو يخاطبه الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني ما أتى بالحديث من غير أن يقول: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، وإنما حتى يبين لك أن أنا كنت معه لاصق ملتصق فيه، راكب معه على حمار، رادفني على حمار، وقال لي هذا الأمر العظيم الجلال. يقول: فقال لي: يا معاذ، ناداه باسمه، وهذا من أساليب تعذيب النبي صلى الله عليه وسلم، ينادي الشخص باسمه حتى ينتبه ويتوجه إليه. يقول: يا فلان، وربما ينادي أكثر مرة: يا فلان يا فلان يا فلان، فحتى إذا التفت ويعني أراد متوجها أن يسمع ماذا سيقال له، أعطى تنبيه آخر وهو بدأه بالسؤال: ناداه ثم سأله. ماذا سأله؟ قال: تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ كان بإمكانه أن يعطيه المعلومة من غير أن يناديه ومن غير أن يسأله، لكن ناداه باسمه وأعطاه سؤال، فأصبح معاذ متهيئ لأن يسمع المعلومة ويتقبلها ويحفظها. وقال: يا معاذ، في حديث قال: لبيك وسعديك يا رسول الله. قال: يا معاذ. قال: لبيك وسعديك يا رسول الله. قال: يا معاذ. قال: لبيك وسعديك يا رسول الله. أصبح متهيئ لأن يسمع، متوجه لأن يقبل ماذا سيقول له النبي صلى الله عليه وسلم، فألقى عليه سؤالا. قال: تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ الله له حق عظيم على العباد، من أجل هذا الحق خلقهم، ألا وهو عبادته سبحانه وتعالى. فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا حق الله عز وجل، وجعل على نفسه حقا، ولا أحد يوجب على الله شيئا ولا يحرم على الله شيئا، بل الله عز وجل يوجب على نفسه ويحرم على نفسه. فأوجب على نفسه أن من عبده وحده لا شريك له أن لا يعذبه، أن يدخله الجنة، كما حرم على نفسه مثل الظلم. قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي. فلا أحد يوجب على الله، ولا أحد يمنع الله من شيء، ولا أحد يحرم على الله، لكن الله عز يفعل ما يشاء، فعال لما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فالله عز هو الذي جعل هذا الحق على نفسه، يعني أوجبه، الحق يعني الواجب. فقال: تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقلت: والله ورسوله أعلم. وهذا من الأدب، من لا يعلم أن يقول الله أعلم، لا يجوز أن يتكلف ويتكلم بلا علم، بل إن القول على الله بغير علم أكبر الكبائر. قال الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم، لا تتبع ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال الله عز وجل: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله بلا علم هذا من أمر الشيطان، مما يوحي به الشيطان، مما يأمر به الشيطان. ولذلك الذي يتكلم في العلم الشرعي بلا علم هو يتكلم عن الله، حتى سمي المتكلم في الفتاوى أنه يوقع عن رب العالمين، كأنه يقول: لو أنزل الله قرآن لقال الذي أقوله لك. فالذي يتكلم في شرع الله عز وجل هو ينقل عن الله، هو ينقل عن الله أحكامه. فلذلك لابد أن يتثبت، لابد أن يكون على علم، لابد أن يكون على بصيرة. فمعاذ بن جبل وسائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا سئلوا عما لا يعلمون يقول: الله ورسوله أعلم. وهذا كان في حياته صلوات ربي وسلامه عليه، بعد وفاته الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم شيئا، فلذلك هو مات: إنك ميت وأنهم ميتون. فبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إن سئلت عما لا تعلم ماذا تقول؟ تقول: الله أعلم، الله أعلم. وبعض أهل العلم أجاز أن تقول الله ورسوله أعلم في الأمور الشرعية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الأمور الشرعية، لكن يقينا لا يجوز أن تقول عن أمور الدنيا الله ورسوله أعلم. ها؟ يعني بكرة بينزل مطر ولا لا، ما تقول الله ورسوله أعلم. ها؟ سترتفع الأسعار ولا تنزل الأسعار، ما تقول الله ورسوله أعلم. كم ينباع الشيء الفلاني في السوق الفلاني، ما تقول الله ورسوله أعلم. ماذا تقول إذا كنت لا تعلم؟ الله أعلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب وقد مات، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم، مات، كما قال أبو بكر الصديق في كلمة المشهورة: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فالصحابة أدبوا بالأدب العظيم الجم، فلما قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. بل ذكر بعض العلم أن الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو كانوا يعلمون، إذا سألهم الرسول صلى الله عليه وسلم من مثل هذا السؤال فإنهم يقول: الله ورسوله أعلم. لماذا؟ قال: لعل الرسول صلى الله عليه وسلم يزيدهم علما، يعني يضيف لهم إضافة ما يعلمونها، فما يقول: لا أدري أعلم، لا، يقول الله ورسوله أعلم، وهذا أدب. وإذاك حتى إذا قيل لك قال، إذا قال لك قال سمعت إيش صار مع فلان، سمعت إيش آخر الأخبار، لا تقولي نعم سمعت سمعت دريت دريت توك جاي، لا كل إيش قال، يمكن في شيء تفصيل، يمكن الخبر الأول خطأ، يمكن في زيادة، فقل نعم خير، ما الذي حدث، ما الذي صار، حتى تستفيد علما. فحتى إذا أخبرك بما تعرف من قبل أيضا لا تبدي له أنك يعني ما عندك سالفة وأنك جاي متأخر تجيب الخبر، لأن إذا قلت له هكذا لن يأتيك بخبر مرة أخرى قد تستفيد منه، وإنما بادره جزاك الله خير أو بأي دعاء ما. فهنا معاذ قال الله ورسوله أعلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. إذن حق الله على العباد ماذا؟ أن يعبدوه، أن يعبدوه وحده لا شريك له ولا يشرك به شيئا. ومعنى يعبدوه يعني يخضعوا له بالعبادات الظاهرة والباطنة، القولية والفعلية والمالية والبدنية، فيبتغون بجميع أعمالهم وأفعالهم وأقوالهم وجه الله سبحانه وتعالى ولا يشرك به شيئا. هو الخضوع والتذلل لله عز وجل بما أمر من الأعمال والأقوال الظاهر والباطن التي شرعها على لسان على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخضع لله بجميع العبادات، لأن الدين كله لله، الدين لله، العبادة لله، التوحيد لله، فهذا هو حق الله عز وجل. بعض الناس يقسم بحق الله، يقول أقسم بحق الله، يجوز ولا يجوز؟ أقسم بحق الله، يجوز ولا يجوز؟ يجوز لا يجوز؟ الله أعلم. ها أبو حبيب، يجوز؟ ما هو حق الله؟ تو قلنا الآن حق الله يعبده. طيب يعبده عبادة العباد مخلوقة ولا هي الله؟ مخلوقة ولا هي الله؟ عبادة العباد يعني صلاتك وصيامك هذه صفة لله ولا هي عملك أنت؟ طيب يجوز تقسم بغير الله؟ إذن السؤال من جديد، هل يجوز أن تقسم وتقول أقسم بحق الله؟ أنت أول شيء قلت يجوز وباب التوبة مفتوح، ها يجوز أو لا يجوز؟ إنه لا يجوز، نعم ما يجوز. كثير من أقسم بحق الله، حق الله مخلوق، حق الله عبادته، عبادته من يقوم بها؟ العباد، نحن الذين نصلي ونصوم، ها واللي عنده فلوس يزكي، صح؟ احنا نقوم بالعبادات، هذه حق الله، فما يجوز ان تقسم بحق الله يعني بافعال العباد، فافعال العباد مخلوقه لله، لان الله خلق العباد وخلق افعالهم كما قال جل وعلا والله خلقكم وما تعملون، فاعمالنا مخلوقه لله، نحن مخلوقون لله واعمالنا مخلوقه لله، الله خالق كل شيء، فلا يجوز ان تقسم بمخلوق مهما عظم، حتى ولا تقسم حتى برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حتى بالكعبة، ولا بالعرش، ولا بالسماوات، ولا بالأرض، ولا بحياة فلان، ولا رأس فلان، ولا ذمة فلان، ولا ذمتك، لا لا لا، أقسم بالله وحده باسم الأسماء وبصفة من صفاته. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وقال عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. فأنت يا فرحان إذا أردت أن تحلف احلف بالله باسم الأسماء وبصفة من صفاته، لا تقول أقسم بحق الله، لا تقول أقسم بالله، لا تقول إيش أقسم بحق الله، ما هو حق الله؟ عبادته، ما الذي يقوم بالعبادة؟ العباد، والعباد مخلوقون وأفعالهم مخلوقة، واضح؟ فحق الله على العباد أن يعبدوه، يخلص له الدين بجميع العبادات الظاهرة الباطنة القلبية القولية المالية البدنية، الدين كله تجعل الله عز وجل وحده لا شريك له، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي ها لله، لله لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، فتجعل الدين كله لله. ولذلك لما شرع الجهاد شرع من أجل ماذا؟ حتى يكون الدين لله، ليس لسفك دماء الناس ولا لكي نتسلط عليهم ولا لكي نبلغ الكراسي ولا لا لا لا، حتى يتحقق الدين لله، حتى قال جل وعلا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة يعني شرك ويكون الدين كله لله، يعني يتحقق التوحيد لله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس، لما تسلط عليهم تسفك دماءهم تأخذ أموالهم، هذا المقصود؟ لا، قال حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعل ذلك فقد عصوا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. واضح؟ إذن وما حق العباد على الله؟ قال لا يعذب من لا يشرك به شيئا. إذا العبد عبد الله عز وجل وأدى حقه ولم يشرك به شيئا، يعني لم يشرك به أي شيء، لم يشرك مع الله أي أحد، ولم يشرك بالله عز وجل أي شرك، لا أكبر ولا أصغر ولا خفي، فهذا حقه أن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. من هذا؟ الذي يحقق التوحيد ويعبد الله عبادة كاملة تامة لله وحده لا شريك له، ولا يشرك به شيئا، لا يشرك مع الله أي معبود، ولا يشرك بالله أي شرك من أنواع الشرك، لا لفظي ولا فعلي ولا بالإرادات ولا بالقلوب، لا 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 يشرك بالله شيء، فهذا الذي يستحق أن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، فلا يعذبه الله عز وجل ولا طرفة عين. طيب من أنقص من ذلك يفهم من هذا أن الذي لا يعبد الله ويشرك به شيئا فإن الله يعذبه. إذا كان لا يعذب من يعبد الله ولا يشرك به شيئا، إذن من لم يعبد الله عز وجل وأشرك به شيئا فإن الله يعذبه. طيب هل هناك بين هذا وهذا؟ واحد يعبد الله وحده ولا شريك له ولا يشرك به أي شيء ويحقق العبادة فيدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب ولا تمسه النار، وآخر لا يعبد الله ويشرك به شيء فيدخل النار ولا يخرج منها، في بين هذا وهذا؟ نعم في بين هذا وهذا. الشرك درجات، والتوحيد درجات، والناس يتفاوتون تفاوتا عظيما في التوحيد. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم موحد، ونحن الحمد لله موحدون، لكن هل توحيدنا ها مثل درجة توحيد النبي عليه الصلاة والسلام؟ ها مثله؟ لا. الناس يتفاوتون تفاوتا عظيما في التوحيد. وذلك نحن الآن لماذا ندرس التوحيد أصلا؟ لماذا ندرس التوحيد؟ حتى ماذا يا إخوان؟ حتى نتقوى في التوحيد، نرتفع درجات التوحيد، وحتى نحقق التوحيد، وحتى نلتحق برحمة الله وفضله بالموحدين الخلص لله. فالمراد بالتوحيد التوحيد يا إخوان ليس درس وينتهي أو كلمة أو كتيب، لا، توحيد الدين كله. خلق لتوحيد الله عز وجل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليوحدون، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. فلذلك سيأتينا في هذا الكتاب باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. يعني هناك من يحقق التوحيد وهناك من لا يحققه، فالناس درجات عظيمة في التوحيد، كما أنهم يتفاوتون في التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، في تقوى في أتقى، وكما يتفاوتون في الإيمان، وكما يتفاوتون في الإسلام، وتفاوتون في الاستقامة، وتفاوتون في الهدى في العمل الصالح، ناس تفاوتهم درجات كبيرة. ولذلك حتى الجنة درجة واحدة ولا درجات؟ درجات بحسب أعمال العباد. فلذلك هذا الوعد في هذا الحديث الذي يحقق العبادة لله ولا يشرك بالله أي شيء هو الذي ماذا؟ حق على الله أن لا يعذبه. فإذا أنقص من ذلك فهو مستحق للوعيد بقدر ما أنقص من توحيده وبقدر ما وقع به من الشرك، لأن أيضا فيه من الشرك ما يقع به الإنسان ولا يخلد في نار جهنم، الشرك الأصغر. أما إذا وقع في الشرك الأكبر المحبط للعمل المخرج من الإسلام فهذا لا يعذبه الله فحسب، بل يدخله جهنم خالدا مخلدا فيها لا يخرج منها أبدا، صلى الله عليه وسلم. فإذاك قال النبي صلى الله عليه وسلم حق العباد على الله قال حق العباد على الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت القائل معاذ، فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ بشرهم بهالبشارة العظيمة. قال لا تبشرهم فيتكلوا. يعني بعض الناس يفهم خطأ، يظن أن مجرد أن تقول لا إله إلا الله بلسانك من غير صدق ولا إخلاص ولا انقياد ولا قبول ولا محبة ولا كفر بالطاغوت، يظن مجرد كلمة، وهذا خطأ، خطأ كبير لا يقوله إلا الزنادقة. دين الله ليس فقط تقول لا إله إلا الله. أقرب مثال لو قال لا إله إلا الله ولم يقل رسول محمد رسول الله، ها يصح إسلامه؟ واحد قال أشهد أن لا إله إلا الله، قيل وأشهد أن محمد، قال لا ما أشهد. كيف ما تشهد أن محمد رسول الله؟ الله يقول محمد رسول الله، الله يقول هو الذي أرسل رسوله بالهدى، الله يقول إنا أرسلناك للناس كافة بشيرا ونذيرا وما أرسلناك إلا رحمة العالمين، قال محمد ما هو رسول. هذا ما تنفع لا إله الله. آخر يقول لا إله الله محمد رسول الله لكنه يجحد الصلاة، كل هذا الصلاة كلام، هذا شغل عجائز الشيبان، ما بهالعصر ما يحتاج صلاة، ها يدخل الجنة؟ يقول ما في صلاة ولا يعترف، يعترف فيها يدخل الجنة؟ ما يدخل الجنة؟ يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد محمد رسول الله ويجحد الصلاة، ما يعني هذا كفر؟ الصلاة عمود الإسلام. طيب واحد يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ويصلي صلاة خمس لكنه يسب الملائكة يكفر بهم ولا يعترف بهم، ها ما يصح إيمانه. أو آخر يستحل قتل المسلم بغير حق، أو يستحل الزنا. إذن ليس المراد أن يقول مجرد كلمة لا إله إلا الله من غير شروط والتزام وانقياد وتوابع وأداء الأركان وأداء الواجبات. هذه الكلمة هي كلمة رمز للدين، رمز للإسلام، وليس المراد الاقتصار عليها دون غيرها. لا يقول هذا إنسان يعرف الإسلام، قد وجد في هذا العصر من يقول شوف فإن الله يخرج من النار من قال لا إله إلا الله، يقول شوف حتى ولو لم يقل محمد رسول الله، هل هذا هو المعنى؟ كلا، هذا كلام خطير، بل المراد أنه قال لا إله إلا الله يعني على الإسلام، أن يشهد لا إله إلا الله، معنى لا إله إلا الله يعني لا معبود مستحق للعبادة إلا الله. طيب أنت تعرف أن لا معبود مستحق للعبادة إلا الله، طيب قم واعبده، ها صح؟ لأن الله عز وجل ما أخبرنا بأنه يستحق العبادة فحسب، بل أمرنا يستحق العبادة وأمرنا أن نعبده، فقال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقال إياك نعبد وإياك نستعين، وقال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فقد أمرنا بالعبادة وأمرنا بالإخلاص وأمرنا أن لا نشرك بالله شيئا، وأمرنا أن تكون العبادة على السنة كما أمرنا، فاستقم كما أمرت. دين الله عظيم وكبير، لابد المسلم يتفقه في الدين، يعرف ما معنى الدين. أما أن يأتي يقول لا إله إلا الله كلمة هكذا مجردة من غير التزام، من غير امتثال، من غير انقياد، من غير إيمان، حتنفعه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له معاذ أبشر الناس، قال لا تبشرهم فيتكلوا، يعني هناك من لا يفهم، هناك من يعتمد على مجرد قول لا إله إلا الله، على مجرد قل أنا عن نفسي الحمد لله ما أعبد إلا الله وحده لا شريك له ولا شريك، خلاص إذن الله لن يعذبني. هو ما زال في الفتنة، في دار الفتنة يقول الله لا يعذبني، وما يدريك، وما يدريك في قلبك من الإخلاص كم، وما يدريك ما يعتري قلبك من الرياء، وما يدريك تثبت أو لا تثبت. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول الله يا مقلب القلوب ها ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي لطاعتك، وهو الرسول عليه الصلاة والسلام. فلذلك بعض الناس لا يفهم، فلذلك يجوز أن تخص بالعلم ناس دون آخرين. الذي لا يفهم لا 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 تلقنه مثل هذا الكلام. وذاك نحن الآن أطلنا الكلام فيه حتى نبين ليس مجرد كلمة. ولذلك في الصحيح، صحيح مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم دفع نعليه إلى أبي هريرة، يعني دليل أن جاءك من النبي عليه الصلاة والسلام معانا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال اذهب ومن وجدت خلف هذا الحائط، حائط يعني الشجر، يشهد أن لا إله الله بشره بماذا؟ بشره بالجنة. فخرج أبو هريرة فلقي عمر، إلى أين يا أبا هريرة؟ قال دفع عليه النبي صلى الله عليه وسلم، بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم بنا عليه وقال بشر من تجد خلف الحائط أنه من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه دخل الجنة. فدفعه عمر بين ثدييه فوقع لإسته على مقعد تلبية، ودفعة قوية تأذى منها، فرجع إلى قال ارجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رجع يبكي ما باله، قال فعل بن عمر كذا، وإلا عمر ركب أتى إلى خلفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حملك على تفعل هذا؟ فقال: يا رسول الله، إذن يتكلوا، خلهم يعملون. الناس بس تقول لمن قال لا إله الله دخل الجنة، راح يقول خلاص أنا أقول لا إله الله خلاص راح أدخل الجنة. فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، إذن يتكلوا، خلهم يعملون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خلهم. فقال أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم استفاد هذه الفائدة من عمر، لأن هذه الفائدة هي إيش؟ بمعرفة أحوال الناس. الشرع يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم كله، لكن نبه عمر، نبه النبي عليه الصلاة والسلام، أن في ناس يفهمك غلط ويظن أن يترك، لا يقول أقول لا إله الله بعد، لماذا أصلي، لماذا أصوم، اكتفي أن يقول لا إله إلا الله. في ناس هكذا. أنا بلغني واحد يقول في واحد يعمل مقاولات ويسرق أموال الناس، يعني عينك عينك، فيقول: يا أخي حقنا، عطنا حقنا. قال: شوف، أنا الحمد لله كل سنة أروح الحج، أخذ فلوس الناس أحج وأرجع كيوم ولدته أمه. يأخذ فلوس الناس، يفهم الحديث أن إيش؟ لا بأس طول السنة أكل أموال الناس بالباطل وخذ حقوقهم وروح الحج وكأن لم يكن، سقطت ذنوبك. هل هذا معنى الحديث؟ هذه حقوق العباد تبقى إلى يوم القيامة. فالناس الفهم الخطأ مصيبة، أن يفهم الإنسان دين الله خطأ. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبشرهم فيتكلوا. يقول فيه مسائل، اقرأ.
قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: الحكمة في خلق الجن والإنس.
طيب، فيه مسائل يعني فيه فوائد، هذا الباب فيه فوائد. ذكر 24 فائدة استنباط من شيخ الإسلام محمد بن رحمة الله عليه. أول فائدة قال: الحكمة في خلق الجن والإنس. ما الحكمة؟ عبادة الله وحده لا شريك له. ما الدليل؟ قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم.
الثانية: أن العبادة هي التوحيد، لأن الخصومة فيه.
نعم، العبادة هي التوحيد، العبادة التوحيد. وذاك ابن عباس فسر قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال يعني إلا ليوحدون. فالعبادة هي التوحيد، وذاك العبادة إذا خلت من التوحيد ليست بعبادة. لو أن إنسان صلى لغير الله أو لله ولغير الله، يعني لله ولغير الله، حبطت صلاته. الله يقول: لئن أشركت لا يحبطن عملك. فالعبادة التي هي عبادة المقبولة ما كانت ماذا يا أخوان؟ على التوحيد. فقال: لأن الخصومة فيه، يعني النزاع بين الرسل وأقوامهم على التوحيد. ما أرسل الله عز وجل الرسل وفرض الجهاد وشرعه من أجل الدنيا، من أجل الأموال، من أجل الكراسي، المناصب، لا، من أجل تحقيق التوحيد لله عز وجل. فالخصومة على التوحيد. نعم، في التوحيد.
الثالثة: أن من لم يأت به لم يعبد الله، ففيه معنى: ولا أنتم عابدون ما أعبد.
أن من لم يأت به لم يعبد الله، يعني حتى لو قام بعبادات لكن بدون توحيد يعتبر لم يعبد الله. كيف؟ لأن الله يقول في كتابه: لئن أشركت لا يحبطن عملك. يعني واحد يصلي ويصوم ويزكي ويحج ويعتمر وإلى آخره، عبادات، لكن بجانب هالعبادات عنده شرك، ماذا يفعل هذا الشرك؟ يحبط الأعمال. فمن لم يأتي بالتوحيد لم يأتي بالعبادة، حبط عمله. فهو ومن لم يعبد الله سواء، واحد يعبد الله ويشرك به شيئا، وآخر ما يعبد الله تارك العبادات كلها، ما الفرق بين الاثنين؟ لا فرق. ذاك عبد الله وأشرك فالشرك حبط عمله، والآخر ما عبد الله، لأن الذي يحبط عمله كالذي لم يفعله، الذي لا يصح عمله كالذي لم يفعل العمل. وإليكم هذا الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة: دخل رجل المسجد فصلى، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فرد عليه السلام وقال: ارجع فصل فإنك لم تصلي. إيش يقول أبو هريرة راوي الحديث؟ يقول: صلى. وماذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يقول: لم تصلي. رجع الرجل فصلى للمرة الثانية، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فرد عليه السلام فقال: ارجع فصل فإنك لم تصلي. رجع الرجل فصلى المرة الثالثة، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فرد عليه السلام فقال: ارجع فصل فإنك لم تصلي. فقال والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره فعلمني. هذا يسمى الحديث الحديث من المسيء في الصلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت للصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. ماذا نستفيد من الحديث؟ الرجل كم مرة صلى؟ مرة ومرة ومرة، يعني ثلاث مرات. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ارجع فصل فإنك لم تصلي. دل هذا الحديث على أن العبادة إن لم تكن على شرطها على شرطها كما أمر الله بها وإلا هي كعدمها. صلى ثلاث مرات يقول ما صليت. وهكذا الذي يعبد الله ويشرك به شيئا فالشرك محبط العمل، يعني كأنه لم يعبد الله. فقلت لكم رجل لا يعبد الله مطلقا، ما يركع إلا ركع ولا يسبح إلا تسبيحة، وآخر يقوم بكثير من العبادات لكن يشرك بالله، ما الفرق بينهما؟ ها لا فرق، لا فرق، هذا ما عبد الله وهذا أتى بعبادة ولكن أشرك بالله فهي كعدمها. والله يقول على الأنبياء ولو أشركوا، أنبياء ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ويقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولقد أوحي إليك، يعني يا رسول الله، وإلى الذي من قبلك، يعني إخوانك المرسلين، الوحي لك والمرسلين، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فالشيخ يقول هنا أن من لم يأتي به أي بالتوحيد لم يعبد الله، ففيه معنى قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد. المشركون يعبدون الله أو لا يعبدون الله؟ حمد، يعبدون الله، المشركون يعبدون الله، يتصدقون ويحجون ويعتمرون ويكرمون وعندهم ذبائح وعندهم أشياء كثيرة. الحج كان عندهم، الكعبة يعني في النبي صلى الله عليه وسلم بناها ولا موجودة قبل النبي عليه الصلاة والسلام؟ قبل النبي. ويحجون وكان يقولون في تلبيتهم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وكانوا يتعبدون يعبدون الأصنام ويكون تقربنا الله زلفى، والذين كفروا ما نعبدهم إلا لتقربنا الله زلفى. وكانوا عند الشداد يدعون الله مخلصين له الدين، وعندهم وعندهم وعندهم، لكن أشركوا بالله فحبطت أعمالهم. فقال الله لهم آمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم لا أعبد ما تعبدون، يقول لهم ولا أنتم عابدون ما أعبد. عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم إخلاص، وعبادتهم الشرك لله لغير الله. فذاك قال لهم أنتم لا تقومون بعباداتي مثلي أنا. ماذا يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعبد الله مخلصا له الدين كما قال جل وعلا قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني. فهذا معنى ولا أنتم عابدون ما أعبد، إذ عبادة النبي صلى الله عليه وسلم الإخلاص لله، بينما هم عبادتهم الشرك بالله، فلا يوافقنا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يوافقهم. نعم. الرابعة،
الرابعة الحكمة في إرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام.
ما الحكمة في إرسال الرسل وما الدليل؟ التوحيد، حكمة التوحيد. والدليل أبا عمر ولقد بعثنا كل أمة رسول، كل أمة أن أعبد الله واتسنوا الطاعة. وقوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبد، كل الرسل. الخامسة،
الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة.
نعم، لأن الله قال ولقد بعثنا في كل أمة رسول. نعم.
السادسة أن دين الأنبياء واحد،
يعني في التوحيد والاعتقاد واحد، تختلف شرائع ولكن التوحيد واحد، كلهم يدعون إلى توحيد الله عز وجل، وكلهم العقائد الأخبار كلها متساوية متطابقة. ما في واحد يقول الجنة لها ست أبواب أو خمس أبواب، واحد من الأنبياء يقول بابين، لا لا، الجنة ثلاث أبواب، الأخبار العقائد واحدة ما تتغير. نعم.
السابعة المسألة الكبيرة أن عبادة الله، أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، ففيه معنى قوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى.
نعم، عبادة الله لا تكون إلا بالكفر بالطاغوت، الطاغوت كل ما يعبد من دون الله، لذلك لابد المسلم أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن يكفر بما يعبد من دون الله. ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، ولذلك هذا معنى لا إله إلا الله، فهي نفي وإثبات. فلا إله نفي عام، إلا الله إثبات خاص. فمعنى لا إله هذا الكفر بالطاغوت، يعني أن تعتقد بأن كل المعبودات من دون الله هي باطلة، والمعبود بحق المستحق العبادة الله وحده. فإذاك تؤكد هذه الكلمة لا إله إلا الله بتوكيد، وهو وحده لا شريك له. المعبود من دون الله إن كان من المكلفين، من الملائكة، من الإنس، من الجن، فهو طاغوت إذا كان يرضى أن يعبد من دون الله. فأما إذا كان لا يرضى أن يعبد من دون الله كعيسى بن مريم من أشهر المعبودات من دون الله، فهو بذاته ليس بطاغوت، هو رسول من أولي العزم الرسل، لكن عبادته عبادتهم له طاغوت، هو ذاته لا يرضى أن يعبد من دون الله وليس بطاغوت. لكن الطاغوت أين؟ عبادتهم له من دون الله. نعم.
الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله،
في كل ما عبد من دون الله، حتى لو كان غير راضي أن يعبد من دون الله فعبادته طاغوتية، ليس هو طاغوت. أما إن وجد من الإنس، من الجن، من يأمر أن يعبد هو من دون الله راضي بذلك، فهذا هو طاغوت برأسه. مثل من بالتاريخ واحد مشهور، من؟ فرعون. قال أنا ربكم الأعلى، قال ما علمت لكم من إله غيري، فهو طاغوت. نعم.
التاسعة عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف، وفيها عشر مسائل، أولها النهي عن الشرك.
نعم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، والدليل عظمها عند السلف أن ابن مسعود ماذا قال؟ قال إن هي وصية الرسول صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه. نعم.
العاشرة الآيات المحكمات في سورة الإسراء، وفيها 18 مسألة، بدأها الله بقوله لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخلولا،
الله أكبر.
وختمها بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا.
نعم. لا تجعل مع الله إلها نكر، يعني تعم، يعني لا تجمع الله أي إله من أي نوع، ملك، نبي، رسول، ولي، لا تجمع الله أي إله، والإله معناه المعبود، يعني لا تتخذ مع الله أي معبود، فالمعبود الحق والله وحده. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. المذموم عكس المحمود، والمخذول عكس المنصور. فالذي يشرك بالله جمع بين الأمرين، أنه مذموم ليس بمحمود، وأنه مخذول ليس بمنصور. تبهتم؟ قد يكون الإنسان مذموما لكن منصورا، يعني هو مذموم لكن ظاهر له الملك وينصره دول مع أنه مذموم. وقد يكون الشيء محمودا لكن مخذولا ما يظفر، ممكن بعض الأنبياء قتل على يد بعض الأقوام وقتل من الأنبياء بغير حق، صح؟ وقد يكون محمودا منصورا، يوحد الله عز وجل ويظهره الله ويكون له الملك. لكن هنا الذي يهمنا في الآية أن المشرك ماذا يا أخوان؟ مذموم ليس بمحمود، ومخذول ليس بمنصور. شوف خطورة الشرك، من أشرك بالله فهو جمع بين ماذا؟ بين كونه مذموما وبين كونه مخذولا. ثم ختم الآيات من سورة الإسراء الوصايا هذه وقال ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. تلام على الشرك، ومدحور مدفوع دفعا، يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. فهذا حال المشرك، نسأل العافية. نعم. منبهة
ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة.
نعم. حادي عشر.
الحادية عشر آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق، الآية الحقوق العشرة، بدأها الله تعالى بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا.
هذا كله يدل على أهمية التوحيد والنهي عن الشرك. قل تعالوا عشر مسائل، أول شيء ألا تشركوا به شيئا، وصايا سورة النساء العشر الحقوق العشر، أول حق قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. نعم.
ثانية عشرة تنبيها التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته.
نعم.
الثالثة عشرة معرفة حق الله علينا.
ما حق الله علينا؟ أن نعبده ولا نشرك به شيئا. هل يجوز الحلف بحق الله؟ واحد يقول أقسم بحق الله يجوز؟ لا، لأن حق الله عبادته، وعبادته هذا ماذا يا أخوان؟ أفعال العباد، أفعال العباد مخلوقة. احلف بالله وحده، لا تحلف بالمخلوق. نعم.
الرابعة عشرة معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه.
من أوجب هذا الحق على الله؟ الله أوجب على نفسه. ما في حد يوجب على الله شيئا ولا يحرم على الله شيئا. حرم الظلم على نفسه، أوجب أن يدخل أهل التوحيد الجنة ولا يعذبهم بالنار، أوجب على نفسه. نعم.
الخامسة عشرة أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة،
بدليل أن معاذ قال الله ورسوله عنه. نعم.
السادسة عشرة جواز كتمان العلم للمصلحة،
قال لا تبشرهم فيتكلوا. نعم.
السابعة عشرة استحباب بشارة المسلم بما يسره،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر معاذ، ولأن معاذ أراد أن يبشر، ثم أن معاذ في آخر حياته قالها على الحديث، يعني قالها تأثما، يعني خوفا من الإثم، لكن المقصود ألا يلقن هذا الكلام لناس تفهموا خطأ، أو أنك تقول لهم وتشرح لهم حتى إيش لا يعتمد على مجرد قول لا إله إلا الله أو على مجرد وعد الله عز وجل ويترك العبادة. نعم.
على سعة رحمة الله.
نعم.
التاسعة عشرة قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم.
نعم. هذا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وأما بعد وفاته فيقال الله أعلم، وجوز بعض العلم أن يقال في الأمور الشرعية الله ورسوله أعلم. نعم. لو اقتصرت على الله أعلم دائما يكفي. نعم.
العشرون جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض،
لأنه أخبر معاذ دون غيره. نعم.
الحادية والعشرون تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه.
هذان وجهان للتواضع، أنه ركب الحمار وأنه أردف عليه. نعم.
الثانية والعشرون جواز الإرداف على الدابة،
ما لم يشق على الدابة، إذا كان دابة قوية وتتحمل ممكن الإرداف عليه. نعم.
الثالثة والعشرون فضيلة معاذ بن جبل رضي الله عنه،
وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أردفه، كان من المقربين للرسول صلى الله عليه وسلم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام خصه بهذا العلم، فهذا من هذان وجهان يدلان على فضل معاذ رضي الله عنه. نعم.
الرابعة والعشرون عظم شأن هذه المسألة،
مسألة التوحيد، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يمكن الأربعاء القادم أعتذر لأن عندي عملية أسنان يوم الأربعاء، إن شاء الله اللي بعدها.